بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن الإسلام أضخم حقيقة وأصلب عودا وأعمق جذورا من أن يجتثه الأعداء من على وجه الأرض. ولقد تمت إرادة الله فظهر هذا الدين على الدين كله. دين الإسلام دين الله، دين نشره الله في أرجاء المعمورة كالشمس الضاحية لا يحجب شعاعها، وكالقمر الزاهر لا يخفى ضوءه ولا يخسف نوره. دين قام أساسه وارتفع بناؤه على عبادة الرحمن والعمل بما يحبه ويرضاه مع الإخلاص في السر والإعلان ومعاملة خلقه بما أمر به من العدل والإحسان مع إيثار طاعته على طاعة الشيطان. دين ترى أعداءه ومبغضيه يقتربون منه كل يوم من حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون. دين يكيد له أعداؤه وحساده من يوم أنزل، وهو كما ترى لم يطفأ له نور ولم يضعف له برهان. قال تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. ولكن لما كان الضرب قوياً والهجوم كثيفاً وتكالب الأعداء على محاربته شديداً، احتاج الناس إلى معرفة محاسنه، واحتاج الدعاة والمصلحون إلى بيانها، فكانت بذلك الحاجة ماسة إلى بيان محاسن الدين الإسلامي في ظل متغيرات هذا العصر، وهو عنوان محاضرتنا الليلة ضمن فعاليات دورتنا العلمية، دورة العلامة عبد الرحمن تيفي البيضاوي في نسختها 12 في هذا اليوم، يوم السبت 10 من شهر ربيع الأول عام 46 و400 وألف، حيث نستضيف فضيلة شيخنا مصطفى بن محمد مبرم حفظه الله تعالى ونفع الله به، فليتفضل مشكورا مأجورا إن شاء الله تعالى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. فبادئ ذي بدء، أتوجه بالشكر إلى رب العالمين جل في علاه، فأحمده وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره على ما من به من نعم عظيمة لا يحصيها من بأقطارها ولو اجتمعوا، فلو اجتمعت الإنس والجن على إحصاء النعم التي ينعم الله سبحانه وتعالى بها على العباد وتتوالى تترى عليهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ولما ختمت الآية بهذا الوصف لهذا الإنسان وأنه ظلوم وكفار، ختمت آية النحل بقوله: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. فله الحمد والمنة على كل نعمة وعلى كل فضل منه، وكل أفعاله وأقواله فضل ونعمة ومنة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. ثم أردفوا بالشكر لمن كان سببا لهذا اللقاء وهذا التواصل وهذا الإتحاف في التوادد والتحابب على التباعد فيما بين المشرق والمغرب. فالمتحدث في المشرق الذي كان يرحل إليه الشهور بعد الشهور، والمتحدث إليهم في المغرب، وهذه نعمة من الله وفضل. نسأل الله جل جلاله الذي يمن بالنعم ويتفضل بها علينا ويبتدئنا بها أن يعيننا على شكر ما أنعم به علينا وأن يزيدنا من فضله. وكما سمعتم أن هذه المحاضرة عن أهمية الحديث عن محاسن الإسلام في ظل متغيرات العصر، والتي هي ضمن الدورة الثانية عشرة، دورة العلامة عبد الرحمن انتيفي البيضاوي رحمه الله تعالى وغفر له وأسبل عليه شآبيب رحمته وجعله في عليين، فإن هذا من حق العلماء السابقين واللاحقين على أمة المسلمين. ثم أيضا أتوجه بدعاء الله سبحانه وتعالى أن يوفق القائمين على هذه الدورات وعلى هذه المواقع وعلى هذه الغرف وعلى هذه الاجتماعات لما يسمى بالتواصل الاجتماعي لما يحبه ويرضاه. ولا أصعب علي ولا أدري من يشاركني في هذا أو في هذه الصعوبة أن أقدم لكلمة أو محاضرة أو دورة أو بحث بمقدمة أخشى أن آتي فيها على ما في نفسي المتحدث أصالة في هذا الموضوع، وهو الذي سيحاضر في هذا المقام، لكن يخفف هذه الصعوبة وهذه الوطأة أن العلم رحم بين أهله وشركة بينهم، والمعاصرة نسب تحل محلا عظيما في نفوس المسلمين وفي نفوس المتحدثين والمتحدث إليهم. وإذا حصل من تكرار أو إعادة فإنها مما يرسخ العلم ويزيده. الكلام على محاسن الإسلام قد أشبع فيه أهل العلم الكلام والمقال، فصنفوا فيه المصنفات المفردة، بحيث إننا إذا تكلمنا على هذه النقطة على حدة ذهب الوقت علينا. كما أنهم أيضا، وهذا من ضمن وصلب الموضوع، تكلموا عليه في جميع أبواب العلم التي تكلموا عليها عقيدة وشريعة ومقاصد ووسائل، فلا تجد عالما فسر القرآن إلا وتكلم على محاسن الإسلام، ولا شرح الحديث إلا وتكلم على محاسن الإسلام، إما بالتصريح وإما بالتلميح والتلويح، فلا يلزم أن يعقد بابا في ذكر محاسن الإسلام، لكن لا تخلو صفحة ولا فقرة ولا سطر في طيات كتاب وفي ثناياه إلا وفيه الكلام على حكمة الشريعة وما فيها من الحكم الباهرة وعلى حكمة رب العالمين سبحانه وتعالى في تشريع هذا الدين القويم والملة الحنيفية والشريعة المحمدية. لماذا؟ لأن العبارات مهما تناهت واجتمعت لا تنال كمالها، أي كمال الوصف لمحاسن هذه الشريعة، ولا تدرك الوصف لحسنها، ولا يمكن أن تبلغ العقول التفكير الذهني الذي يصل إلى مرتبة تشبه الخيال، ناهيك عن إخراجها إلى الخارج عن محيط الذهن. ولو اجتمع من بأقطار الأرض واجتمعت الإنس والجن على أن يتكلموا على محاسن هذه الشريعة ما وفوها حقها، فإنها فوق ما تحتسبه العقول ولو كانت كاملة فاضلة، ومهما أدركت من المحاسن فإنها تتفاوت تفاوتا بينا واضحا، ومهما شهدت أو عبرت الألسن أو صرحت أو تكلمت أو سمعت من صريف الأقلام التي تكتب عن الإسلام ومحاسنه فإنك لن تستوفي هذا الحق. فكل باب من أبواب الدين وكل مسألة من مسائله وشريعة من شرائعه وعقيدة من عقائده وخلق من أخلاقه وفضيلة من فضائله فيها شهادة كاملة مطلقة على أن هذا الدين دين المحاسن ودين الفضائل، ففيه كمال العلم وفيه كمال العقيدة وفيه كمال الإحسان وفيه كمال الإيمان وفيه كمال الرحمة وفيه كمال البر وفيه بيان مراتب العلم والعمل وفيه الكلام على الحال وعلى المآل، فهو أعظم شريعة طرقت هذه الأرض ونزلت إليها وشرقت وغربت وجابت البلاد ووصلت إلى قلوب وأبدان العباد. فإذا تقرر هذا فإن الكلام على أهمية محاسن الإسلام وخصوصا في ظل هذا الزخم من الغثاء وهذه المتغيرات والتي زاد من شؤمها جهل أهل الإسلام به وبمحاسنه وما فيه من الفضائل، والهجوم الإعلامي على جميع المستويات بجميع الطرق، إما على كتم هذه المحاسن أو على إظهار ضدها، وقد يساعد على هذا ما فيه أهل الإسلام وما هم عليه وخصوصا في هذه الأزمان من الجهل الذي يكاد أن يكون في بعض الأمصار، أن يكون في بعض الأمصار في غاية من الإطباق، أن يكون مطبقا إطباقا كاملا أو يقارب الإطباق الكامل من جهة عدم المعرفة التامة، لا من عدم العمل به، وربما يكون شيئا مألوفا عند هؤلاء الناس وهؤلاء الخلق لكنهم لا يستطيعون التعبير عنه. إن كل باب من أبواب الشرع حتى فيما استقي وليس من ألفاظه، أعني من كلام أهل العلم الذين صنفوا في التفسير وفي الحديث وفي الشروح وفي الفقه وفي وسائل العلم ومقاصده، حتى في علوم الآلة، حتى في علوم الآلة التي تكلموا فيها تظهر محاسنه جلية. فإذن من أعظم الأسباب التي تدل على أهمية والحاجة على الأهمية والحاجة الملحة للكلام على محاسن الإسلام جهل كثير من أبناء المسلمين على مستويات وطبقات هؤلاء المسلمين، أكانوا كبارا أم شبابا أم صغارا، ذكرانا أم إناثا، فيحتاجون لا إلى أن يدعوا إلى الإسلام لأنهم أهله وحملته ويشهدون بشهادته التي هي مفتاح الدخول فيه ومفتاح الدخول في الجنة، لكن يجهلون كثيرا من الحقائق التي في هذا الدين وفي هذا الإسلام. فحاجتنا اليوم يا خطباء المنابر ويا أصحاب المحابر والدفاتر ويا أصحاب مجالس العلم وكراسي العلم، أن نبين للناس محاسن هذا الدين، لأننا نعلم من أنفسنا نحن ونحن ندعي أننا من طلبة العلم وأننا نشارك في قراءة العلم وفي قراءة الكتب وفي الجلوس إلى أهل العلم، نشهد على أنفسنا بأن عندنا من الجهالة في إدراك محاسن هذه الشريعة ما لا يستطاع التعبير عنه، لكن هذا لا يمنعنا من المشاركة في المعلوم، فإن هذا ما كلفنا الله به وهو الذي تطيقه نفوسنا وألسنتنا وأقلامنا كل بحسب طاقته. فإذن حفظكم الله، تكمن أهمية الكلام على محاسن الدين الإسلامي في الغربة المطبقة أو في الغربة التي تقارب الإطباق في بعض بلاد المسلمين، وإذا قلت المطبقة فإنني لا أعني من جهة العمل بشريعة الإسلام، وإنما عنيت من جهة معرفة مقاصده وما للعباد فيه من المصالح والحكم التي كما تقدم لا يمكن أن تدركها العقول حتى على مستوى الصورة الذهنية، فكيف إذا كان بإبرازه إلى الخارج؟ فعزوف كثير من المسلمين وأبناء المسلمين عن تعلم العلم الشرعي الصحيح المقارن لأدلة الكتاب والسنة المبرز لمقاصد هذا التشريع من أعظم أسباب الكلام على هذا الموضوع وكثرة التصنيف فيه. زد على هذا كثرة ما يعرض أو يعرض على المستوى العام والخاص من الإشكالات والمشكلات والمعضلات في حياة الناس الدينية والدنيوية والروحية والبدنية، وما أكثرها، بل إن كثرتها لا يمكن أن يحاط بها. مشكلات عامة في المجتمعات، في الأمصار، بل حتى المساجد لا تخلو من مثل هذه المشكلات أو الإشكالات أو المعضلات من جهة تصوير بعض ما ألفه الناس أو اعتادوه أو صار موروثا أو شيئا معتادا عندهم من أن هذا هو الدين، والذي لا يمت إلى الدين بصلة ولا بحال ولا بحبل ولا بأي سبب، لكنه دخل في الدين إما بالجهل أو بشبهة التأويل. وكذلك إذا تقرر هذا، وإن كان بعض الكلام قد يكون فيه نوع من التكرار، إذا تقرر هذا فإن هذا يؤدي إلى غربة الدين، والغربة هذه ليست فقط في من كان بعيدا عن العلم، بل ربما تجد من يشاركك في العلم أو في الانتساب إلى العلم أو في الانتساب إلى السنة من يخفى عليه تفاصيلها، بحيث إنه إذا وقعت الفتنة التي يرتطب بها وحصلت عنده متغيرات استنكر لها، مع أنها عند غيره من السنن الظاهرة. وكم من إنسان معك على السنة أو الانتساب إليها أو السلفية أو الانتساب إليها في الجملة، لكن إذا فصلت وقعت المفارقة ووقعت المباينة، يشاركك في بعض إجمالاتها أو بعض تفاصيلها، فكيف لا نحتاج إلى أن نتكلم على محاسن الإسلام ومحاسن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. من أهمية هذا الموضوع كما أشرت سابقا وهذا محله، الزخم والغثاء الذي امتلأت به الأرجاء، وصار كثير من أعداء الإسلام يرفعون عقيرتهم بدينهم وجاهليتهم وبدعهم وتصوير أنها هي الحق وأن النجاة والفكاك فيها، وهذا شيء غير مستنكر غير منكور. حتى لقد بلغني ممن أثق به في بلاد مترامية الأطراف أن بعض هؤلاء صار ينادي إلى من ينتسب إلى الإسلام وممن هويته فيما يسمى بالبطاقات هوية الإسلام، لكنه يقول: هذا الدين دخيل على بلادنا وعلى أرضنا، ونحن ديننا لم يكن هذا الدين، فيرفعون عقيرتهم بالدعوة إلى ما يسمونه بدين آبائهم وأجدادهم، وجهلوا أو تجاهلوا وعموا وصموا كثير منهم من جهة أن هذا الدين هو دين أبيهم آدم ودين جميع آبائهم من الأنبياء والمرسلين وأتباعهم، وأنه الدين الذي أخذ الله الميثاق على الخلق به وأنزل به الكتب وأرسل به الرسل ودعا الخليقة إليه، لأنه دين الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. ينادي هؤلاء بزعمهم وجهالتهم وما صوره لهم شياطين الإنس والجن، وهذا بلغني من جهات متعددة، وأنها أنشئت له جماعات وجمعيات من أجل أن يكون في هذه البلاد الدين الذي يزعمون أنه ما قبل الإسلام، وخابوا والله وخسروا، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل، وكانوا مستبصرين أن يلتزموا ما كان عليه آباؤهم الذين قاربوا منهم من الإسلام. أيها الحضور، ولا أدري، لأن من مشكلات الكلام في العلم ألا يعرف المتحدث مع من يتحدث، لكن مستويات مملكتكم حفظها الله وسائر بلاد المسلمين مستويات علم وتعليم، ولله الحمد. والكلام ولله الحمد أيضا عربي قريب. من أعظم ما يدل على أهمية الكلام على محاسن هذا الإسلام هذا التفرق والتشرذم والتباعد والتنافر والتدابر والتقاطع الذي بين أبناء المسلمين، والدين براء منه، فإن هذا الدين ما جاء ليفرق أهل الإسلام. الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين أبداً لم يأتي بتفريق كلمة المسلمين، بل جاء بردهم إلى الدين الواحد الذي لا يختلفون عليه ولا يتفرقون فيه، كما كان أسلافهم. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا، اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. هذا التفرق، هذا التفرق وهذا التشرذم التي نراه في بلدان المسلمين وفي مساجدهم ليس السبب فيه هذا الدين ولا هذا العلم، لكن إن كانت فيه شبهة من وجود شيء من الدين فإنما هي اتباع الهوى ممن يتكلم فيه أو يدخل فيه بنوع شبهة أو نوع تأويل أو جهالة. قال تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: الأنبياء أولاد علات، دينهم واحد، شرائعهم مختلفة، وهذا الدين مبني على التوحيد، توحيد الرب المعبود في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، وهذا من جهة الخالق تبارك وتعالى المعبود، وأما من جهة المخلوق المتبع اتباعا مطلقا الذي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فالوحدة أيضا حاصلة بأن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، كما قال إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس أصبحي رحمنا الله وإياه. فمن أعظم ما يتبين به أهمية محاسن دين الإسلام أنه رافع للفرقة ورافع للخلاف ورافع للتقاطع ورافع للتدابر ورافع لكل ما يوجب التفرق كما هو معلوم. فوحدة الكلمة، وحدة الكلمة منشأها وأصلها وأساسها كلمة التوحيد، فلا يمكن أن تكون هناك وحدة للكلمة مع عدم كلمة التوحيد. فإذا أردنا أن يزول هذا التفرق وهذا التشرذم وهذا التناحر وهذا التدابر وهذا التقاطع وهذا التعالي على بعضنا البعض. فلنرجع إلى الكتاب والسنة ولنحكم الكتاب والسنة ولننظر الحال الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الدين وأمر العقيدة وأمر التوحيد وأمر العبادة الذي لا يمكن أن يقع فيه اختلاف أبدا. وهذا من أوضح الواضحات، لكن نحن الذين نفترض افتراضات ولو جئنا إلى المسميات أو العفو إذا جئنا إلى الأسماء وإلى وما يتبعها من المسميات، لم يكن في الإسلام من الأسماء إلا ما هو اسم شرعي مصطلح عليه: الإسلام والإيمان والإحسان والسنة والمهاجرين والأنصار والصحابة والتابعين والأمة والتوحيد. لم يكن هناك كلمة جهمي ولا أشعري ولا صوفي ولا شيعي ولا رافضي ولا خارجي ولا شيء من هذا القبيل. وما أكثر هذه الأسماء وما أكثر مسمياتها، ولا معتزلي ولا ما تريدي ولا شيء من هذا القبيل. وهذا القدر وهذا الحد كاف، فإن الناس أكثر ما يضجون منه اليوم هو تفرق الكلمة، وهم لم ينتبهوا إلى أن تفرق الكلمة سببه عدم اعتنائهم بكلمة التوحيد. العلم بالكتاب والسنة وبما كان عليه سلف الأمة رافع للخلاف. يظن بعض الناس أن مثل قوله تعالى: من بعد ما جاءهم البينات، من بعد ما جاءتهم البينات، أنه لما جاءهم العلم ولما جاءتهم البينات وقع التفرق. هذا ارتكاس وانتكاس في الفهم وضلال وخطأ بين. قال تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم إلى آخر الآيات. وانظر إلى قوله تعالى: ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فالعلم رافع للخلاف مزيل له. العلم الصحيح، العلم الذي مصدره الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، وهذا هو الذي يحتاج العناية فيه إلى إظهار محاسن الإسلام. لأن الناس إذا رجعوا إلى أصلهم الأول وأمرهم الأول وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم ظهرت محاسن الإسلام. قال تعالى: وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فالعلم بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي ترتفع به الخلافات. حجة الله على أهل الأرض. وانظر إلى محاججة إبراهيم لأبيه عليه الصلاة والسلام، يعني إبراهيم، أنه قال له: يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. فالعلم هو السلطان، حتى فسر في قوله تعالى: لا تنفذوا إلا بسلطان، لا تنفذون إلا بسلطان، أنه المقصود به العلم. ثم انظر في قوله تعالى: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. وهذا باب واسع، باب واسع جداً في الكلام عليه. فالعلم هو الرافع للخلاف، وهو الجامع للكلمة، وأعظمه وأجله علم العبد بالله سبحانه وتعالى في توحيده، علم كلمة التوحيد. من الأسباب التي تدعو إلى الكلام على محاسن الدين أن كثرة ما فيه هذه التي يسمونها بالكرة الأرضية أو الكون أو الأمصار أو هذا العصر من الفساد والشرور والفتن والقتل والقتال والتفرق وسفك الدماء وانتهاك الأعراض وسلب الأموال، سببه غياب هذه الحقيقة وهذه المعرفة. فإذا تعرف الناس إلى ما جاء به الدين من المقاصد الشرعية من حفظ الدين وحفظ المال وحفظ العرض وحفظ العقل، وهي التي يسمونها بالمقاصد الشرعية، تعرف عليها وبرز له ما جاءت الشريعة بحفظه كان كافيا. ولعلي أسرد عليكم جملة من ما يتعلق بظهور محاسن هذا الإسلام وهذا الدين الذي اختاره الله سبحانه وتعالى عنده، وقال فيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما قد يظهر لكم به أهميته، لأن كل باب أو كل مسرود سأسرده يقابله نقص في غير الإسلام وخداج، يقابله النقص والخداج في غير الإسلام، وهذا شيء ظاهر. فمن أعظم ما يدل على محاسن الإسلام مع ما تقدم من ذكر كلمة التوحيد والعناية بالعلم وإزالة التفرق، أنه دين شامل لكل قضايا البشرية، عنايته بالروح والبدن لا توجد في أي ملة ولا أي دين. ومن قرأ كتب الفلاسفة ومن يسمون بالباحثين عن المدينة الفاضلة وما صنفوه فيها كالبارابي وأمثاله من ابن سينا وقبلهم من أرسطو الذي ترجموا كتبه، والبحث عن ما يسمونه بالمدينة الفاضلة، تجد أن منهم من أغرق في الماديات أو أغرق في الروحيات، فلا يجتمع له صلاح البدن ولا صلاح الروح، لأنه مايز بينها وفاصل بينها وفرق بينها، فكيف يكون له أن يكون له شمولية؟ وربنا جل وعلا قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وقال جل وعلا: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. من أعظم محاسن هذا الدين، ويقابل هذا كما قلت لكم كل شيء من هذه المحاسن التي ربما يتيسر مسرودها في هذا المقام على جهة الاستعجال، يقابله أنه لا يوجد في غيره بحال من الأحوال كما مثلنا قبل قليل. فإن عناية هذه الشريعة بالإنسان كما هو إنسان مركب من روح وبدن لا انفصال بينها ولا انفكاك، شامل، يعني هذا الدين شامل لها. من أعظم محاسن هذا الدين أنه صلة بين هذا الخالق، بين هذا المخلوق وبين خالق السماوات والأرض، وكل ما عداه فإنه قاطع لهذه الصلة، داع إلى الإعراض عنها. من محاسن هذا الدين أنه أولى العلوم البشرية التجريبية التي تقوم بها مصالح العباد ولا تعارض الشريعة غاية العناية وغاية الاهتمام. انظر إلى مسألة الطب مثلا، وهي من أهم علوم البشر، بل كان الشافعي رحمه الله يرى العلم في الفقه والطب فقط، يعني العلم التام الكامل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا في هذا المقام ولو ذهبنا في كل مجالات الحياة نذكر هذا لصعب الأمر، النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله، وهذا فيه إشارة إلى طلب علم هذه الحقائق ومعرفتها. بل قال عليه الصلاة والسلام من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. رعاية لمعرفة هذا الأمر، وكنا في مجلس مع شيخنا ابن غديان عليه رحمة الله مغفرته، وذكر لنا أن أحد العلماء والدعاة مر عليه نصراني فقال ألستم تزعمون أن دينكم دين شمول كامل فيه كل شيء؟ قال نعم، أو قال بلى. فقال أينما تزعمه من أن هذا الموسم موسم زرع كذا وأنه سيحصد في كذا وإلى آخره، فنادى هذا العالم مزارعا قال له متى يصلح أن نزرع كذا ومتى يصلح أن نزرع كذا، وهذا النصراني ينظر وهذا المزارع يجيب. فقال أسألك عن كتابك وعن دينك وعن سنة نبيك وتأتيني بهذا المزارع؟ قال لأن الله تعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم أتعلمون. وهكذا كانت أصول الشريعة. من محاسن هذا الدين التي تدعو المسلمين إلى المعرفة والمعرفة الأهمية به أنه دين خال من الأغلال والآصار والقيود، بل هو دين يسر وسماحة، وما جعل عليكم في الدين من حرج. سمعت شيخنا ابن غديان رحمه الله ونحن في مجلس الدرس يقول أبلغ آية في رفع الحرج عن الأمة هي هذه الآية، لأنها جاءت بالتنصيص على العموم. وقد قدمت في أول الكلمة بأن كل باب من أبواب الشريعة وأبواب الفقه من الطهارة إلى الإقرار على حسب ترتيب كتب بعض المذاهب، في كل باب من الأبواب وفي كل مسألة من المسائل وفي كل آية من الدلائل أو الحديث الذي يستدل به عليها فيه من المحاسن الشيء الكثير. هذا عني العلماء ببيان مقاصد هذه العبادات وفضائلها. فلا تسأل إذن بارك الله فيك عن محاسن هذه الشريعة في حفظ في الأسباب التي جعلتها لحفظ سلامة العقيدة، في حفظ الدين بإقامة حكم القتل على المرتد، أو في حفظ العرض بإقامة قتل الزاني المحصن أو جلده 100 والتغريب الذي يكون له، أو قطع يد السارق الذي يسرق بحسب الشروط المعتبرة شرعا، أو جلد من يشرب الخمر من أجل حفظ العقول. وقس على هذا، بل ينبغي أن نتنبه، وإن كنا لا نتنبه في كثير من الأحيان، أننا إذا تكلمنا على بعض الشرائع نذكر محاسنها، نذكر محاسنها في باب النكاح، في باب الطلاق، في باب العتاق، في جميع أبواب الشريعة وجميع أحكامها. وكما قلت في أول وطيات الكلمة بأن العلماء رحمنا الله وإياهم أكثروا من التصنيف في هذا الباب، وأحيانا قد يضمنونه الرد على النصارى، مثل كتاب القرطبي في الرد على النصارى وبيان محاسن الإسلام. وما صنفه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في الدرة الفاخرة، وما عني به عناية فائقة جدا تلميذه الشيخ عبد العزيز بن محمد السلمان، له كتاب من محاسن الدين الإسلامي، وفي كتابه موارد الظمآن لدروس الزمان ساق أكثر من 100، بحيث إن طالب العلم لو شرحها مر على كتب الأحكام، لا أذكر الآن، أظن أنه ذكر أكثر من 150 يعني أو 100 وشيء، حتى لا أبالغ في العدد أو أتجاوز فيها، لكن
أنها متجاوزة لمئة من محاسن الإسلام، مئة نقاط، عبارة عن نقاط، وعليها يذكر معها في الأدلة. هذا في كتابه موارد الظمآن لدروس الزمان، وهو في ستة أجزاء ضمن هذا في آخر الجزء، في آخر الأجزاء وهو الجزء السادس، ذكر أكثر من مئة من محاسن الإسلام. ربما هو مرور على أحكام الشريعة وما يتعلق بها، ما في معاملة الله، في معاملة الخلق، أن يعني يجر الحديث بعضه بعضا. أنت إذا نظرت إلى الحديث الذي حسنه طوائف من أهل العلم، وجاء من حديث أبي ذر، وجاء من حديث معاذ بن جبل، وهو من الأحاديث التي أوردها صاحب الأربعين في قول في قوله لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لما أوصى معاذا، معاذ بن جبل رضي الله عنه، وقال قال له اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رأيت بارك الله فيك أنه اجتمع في هذا الحديث خصال المعاملة للناس، عفوا خصال المعاملات. ففي قوله اتق الله حيثما كنت معاملة للخالق، وأتبع السيئة الحسنة تمحها معاملة للنفس، وفي قوله وخالق الناس بخلق حسن معاملة للخلق. فاجتمع في هذا الحديث أصول المعاملات، ولن يخرج الإنسان عن شيء منها، فإنه عبد يعامل المعبود على هذا المقتضى، وهو مقتضى التقوى حيث كان، وعبد يعامل نفسه بما يحصل نجاتها وفوزها وفلاحها، وعبد لا بد وأن يشاركه العباد في مطلق العبادات وأمورها. الكلام كما قلنا طويل في هذا الباب، ولا كما أكرر أصعب على المقدم من أن يتكلم في موضوع سيتكلم فيه المحاضر أو يكتب فيه الكاتب، فيخشى أن يأتي بما في نفسه أو أن يأتي بما في يجول في خاطره. ولكن نسأل الله التوفيق والسداد والهدى والرشاد والإعانة لنا جميعا، للمحاضر وللحاضرين، وأسأل الله أن يفتح علينا وعليكم فواتح العلم والعرفان، وأن يجعلنا ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكر الله لشيخنا ما تفضل به وأمتع، وما أتحف به الحضور الكريم ونفع، وقد بين جزاه الله خيرا جانبا من محاسن هذا الدين العظيم وشرف معرفة ذلك، ولا يمكن الاستيعاب كيف لا، ومؤلف الرسالة نفسه يفصح عن ذلك فيقول: فإني وإن كان علمي ومعرفتي تقصر كل القصور عن إبداء بعض ما احتوى عليه هذا الدين من الجلال والجمال والكمال، وعبارتي تضعف عن شرحه على وجه الإجمال فضلا عن التفصيل في المقال، وكان ما لا يدرك جميعه ولا يوصل إلى غايته ومعظمه، فلا ينبغي أن يترك منه ما يعرفه الإنسان لعجزه عما لا يعرفه، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. فنسأل الله جل وعلا أن يجزل الأجر والثواب لشيخنا، وأن يعظم له المثوبة، وأن يجمعنا به في لقاءات علمية قابلة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيكم.
وإياكم بارك فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.